لقد أدرك داوكنز أنه واقع في التناقض لا محالة إن أنكر وجود الله على أساس قانون الاحتمال والترجيح، وآمن في المقابل بالأكوان المتعددة التي لا يدل عليها دليل علمي واحد، فالتجأ إلى القول إن الأكوان المتعددة مهما بلغ عددها لا تزيد على أن تكون مجموعة هائلة لشيء بسيط وهو الكون، في حين أن الله معقد بالضرورة، فالكون بسيط لأنه ليس أكثر من مجموعة قوانين تحكم مادة وطاقة، في حين أن الله لابد أن يكون على الأقل على نفس درجة تعقيد الكون الذي يعتبر وجوده مفسرا له، كما أن ذكاء intelligence معقد بطبعه. وفي قول داوكنز تناقضات ومحاكات واضحة أظهرها أنه يرى انتظام مادة وطاقة بلا مبدأ ولا إرادة ولا هدف في كونه منظم بديع، أمرا يوافق التفكير العلمي الصارم، وينكر في ذات الآن كل الدلائل الفلسفية والعلمية لحدوث المادة دون تعقيب، وهو نفسه الذي يرى العلم مفتاح فهمنا للعالم والترجيح الاحتمالي حجة لحسم الأسئلة الوجودية الكبرى. فكيف هداه الترجيح لإنكار المعلوم المشاهد من خلق الكون وبديع تصميمه ليؤمن بنظرية غيبية تماما زادها الأماني الحارة في عالم بلا إله؟ لماذا يهرب نبي الإلحاد إلى العشوائية عند مناقشة الكون وتصميمه وإلى الزمن وطوله إذا عرض بأن التطور الدارويني هو حصيلة تجميع أخطاء جينية صدفوية؟ أمن العقل أن ينكر العقل الإله الحكيم ليقدس إله الصدفة أو الصدف؟ وكيف يخرج المعنى من رحم العشوائية وينبت الذكاء في أرض العفوية؟ وهل المجموع البسيط بسيط ضرورة؟ هنا نرى أغلوطة التركيب التي تحدثنا عنها سابقا مثلة أمام عيوننا، فالقول إن مجموع الكون البسيط بسيط تنقضه معرفتنا بالكون وأشيائه، فالكون من جهة ليس مجرد تراكم لأشياء وإنما هو تراكم مادة وطاقة تحكمها قوانين دقيقة وتشابك هذه القوانين لتعمل بانتظام هو مصدر لظهور التعقيد وتعاظمه، وهو ما يعلمه كل من يعمل في حقل الإلكترونيات ودمج البرامج في بعضها وتطويرها. ومن جهة أخرى فالمادة والطاقة لا تظهران إلا في أشكال، وهذه الأشكال تحتمل أعداداً تكاد تكون لا متناهية، ولذلك فتجمع المادة والطاقة لتشكيل شيء مفهوم أو ناجع أو جميل هو انتقال من البساطة الأولى لعناصر الكون إلى تعقيد شكلها النهائي. فالإنسان مثلاً مكون من ذرات، لنفترض من أجل المحاجة أنها بسيطة، وهذه الذرات تكون خلايا بشرية مذهلة في تعقيدها، وتجمع هذه الخلايا على صورة مخصوصة يشكل الإنسان الذي بلغ درجة من التعقيد لا تزال تستعصي على العلم في فهم جل جوانبها. فبساطة العناصر الأولى قد لا تؤول إلى بساطة الكل، لأن الكل ليس مجرد تجميع بسيط للأفراد. ثم إن نشأة الكون المتعددة الخاضعة للقوانين لا تستغني عن آلية ذكية توفر للوجود القدرة على البقاء ومقاومة العدم الحراري والاضطراب والتشويش والانقطاع، وتسمح لهذه الأكوان بالتكاثر والانتظام، وكل ذلك لا يستغني عن ذات قديرة حكيمة قائمة خارج المادة. لم تظهر نظرية الأكوان المتعددة على الساحة العلمية كما يقول الفيزيائي اللا أدري بول ديفيز إلا لتحل مكان مظاهر التصميم برد الأمر إلى الصدفة، وذكر ذلك في كتابه The God Looks Enigma نشر عام 2006 صفحة 197. ولا يخفي تشبث داوكنز بها حقيقة أنها محض إيمان معدوم الحجة مرده الظن المحض، أو في أفضل الأحوال مجرد الإمكان دون حجة مادية واحدة. ولذلك انتهى ديفيز إلى أن نظرية تقوم على عناصر هي بالأساس غير قابلة للملاحظة، لا يمكن أن توصف بأنها علمية، إنه إيمان كافر بالملاحظة والتجربة. ولذلك قال عالم الكوسمولوجيا جورج إيرليس الإشكال الأساسي لعالم الكوسمولوجيا مع نظرية تعدد العوالم هو وجود أفق للكون المرئي والأفق هو حد المجال الذي يمكننا رؤيته، إذ إن العلامات المسافرة نحونا بسرعة الضوء والذي هو متناهٍ لم تأخذ وقتاً منذ نشأة الكون لتصلنا من مكان أبعد. كل الأكوان المتوازية تقع خارج أفقنا وتبقى خارج قدرتنا على الرؤية الآن وأبداً مهما تطورت التكنولوجيا، وهي المعضلة التي تحرج رؤوس الإلحاد في الغرب. ولذلك اعترف عالم الكوسمولوجيا مارتن ريس، أحد أبرز أنصار الأكوان المتعددة، أن هذه النظرية تخمينية جداً highly speculative، وأن رأيه ليس أكثر من حدث. نشر ذلك في كتابه Our Cosmic Habitat، نشر عام 2001 صفحة 164. وكما قال الفيزيائي جون بوركنغهون، فإن التخمينات التي صنعت نظرية الأكوان المتعددة ليست فيزياء، وإنما هي بدقة حرفية ميتافيزيقية. لا يوجد داع علمي مجرد للإيمان بمجموعة من الأكوان. نشر ذلك في كتابه One World: The Interaction of Science and Theology، نشر عام 1986 صفحة 80. إن هذه النظرية التي تعلق بها داوكنز لا تزن شيئا في ميزان حجة الاحتمالية، فلا رصيد لها من الدليل الواقعي ولا العلمي النظري، وهي لا تحمل شيئا مما يشترطه العلماء في النظرية العلمية الصحيحة أو الراجحة، فلا هي قابلة للترجيح ولا التجربة، ولا هي تقدم نبؤات من الممكن اختبارها، ولا تهبنا رؤية ولا تطورا تكنولوجيا. إنها محض إيمان عجائزي، أو كما وصفتها أمندا بيت، واحدة من أكبر أنصارها من علماء الفيزياء، بقولها عن نظرية الأوتار التي هي أهم نموذج للأكوان المتعددة بأنها مبادرة قائمة على الإيمان Faith Based Initiative. تجدون هذا المصدر على الإنترنت. وهنا لنا أن نتساءل، الله الذي أتقن كل شيء أم الأكوان المتعددة؟ يجيبنا الفيلسوف البريطاني ريتشارد سونبيرن بأنه يجب علينا أن ننحاز إلى الجهة المقابلة لداوكنز، رغم أنه يوافق داوكنز على مرجوحية الجواب الأكثر تعقيدا، فقد كتب: من الجنون افتراض تريليونات الأكوان لتفسير خصائص كون واحد، رغم أن افتراض كائن واحد بين قوسين الله من الممكن أن يؤدي المهمة بنجاح. ذكر ذلك في كتابه Design Defended In Think، نشر عام 2004 صفحة 17. إن الهروب إلى الأكوان المتعددة على يد داوكنز وبقية العلمويين الذين يرون العلم المادي كأساس وحيد لتفسير العالم مخالف لقاعدة من أهم القواعد التي أفادت في تطور المعارف العلمية، وهي ما يعرف بموسى أوكام على اسم الفيلسوف المدرسي ويليام الأوكامي، توفي عام 1347 ميلادي، والتي تقرر وجوب الامتناع عن تقديم افتراضات أكثر لغير ضرورة، فلا يفترض العالم عناصر أكثر لمعادلته إلا إذا عجز عن حل المشكلة بعناصر أقل. وتقع نظرية الأكوان المتعددة ضمن منطقة المحظور هنا، إذ هي قائمة على افتراض عدد خرافي أو حتى غير متناهم من الأكوان لمجرد تفسير المعادلات الكونية الدقيقة لكوننا دون ضرورة علمية، وإنها لمجرد التخلص من فرضية وجود إله كامل العلم والقدرة. ومن الطريف أن هاوكينغ قد قرر لنفي الحاجة إلى استدعاء وجود الله وجوب استعمال المبدأ المسمى بموسى أوكام وإلغاء كل ميزات النظرية التي ليس بالإمكان ملاحظتها. ذكر ذلك في كتابه A Brief History of Time صفحة 57. لكن فريق الملاحدة يفر من نفس القاعدة إذا آلت إلى نفي اعتراضهم بالأكوان المتعددة على وجود الله. إن هذه النظرية لا تحل مشكلة أصل قوانين كوننا المتقنة، لأن الملحد إن قال إن قوانين كوننا تعود إلى قانون كلي يحكم الأكوان بأجمعها، كما هو افتراض مارتن ريس بكتابه Numerical Coincidences and Tuning in Cosmology صفحة 386، فهو بذلك رجع بالسؤال خطوة واحدة إلى الوراء لا غير، وبدل أن نسأل من أنشأ هذه القوانين في كوننا، سنسأل من أنشأ هذه القوانين في مجموع الأكوان المتوازية، إذ القانون لم ينشأ إلا عن قصد. لبول ديفيس، Universe Color Where Will It All End، تجدونه على الإنترنت. لا تجيب نظرية العوالم في ذاتها على سؤال ولماذا وجدت الحياة، ولا على سؤال لما يوجد الإتقان البالغ في الكون والذي يفوق الحاجة الأساسية في الحياة نفسها. إن وجود الحياة وبراعة الصنعة كما نراهما في كوننا دليل على وجود غاية، وليس في مجرد وجود الأكوان المتعددة ما يحقق الغاية أو ما يحقق ظواهرها. تقف هذه النظرية في مخاصمة مع أصول التفكير العلمي وشروطه، وليس في حقيقتها إلا تفكيرا أمنويا لا يصمد أمام أدنى اختبار. وذاك ما جعل عالم الفيزياء النظرية أندري ليند يقول بعد دفاع حار عنها: بإمكان الواحد بسهولة أن ينسف كل شيء قلته الآن باعتباره تخمينات شاطحة. Wild speculation. إننا نعيش عصرا انهياري الحواجز بين العلم الصحيح والخيال العلمي السادر. لكتابه Why is our world comprehensible، تجدونه على الإنترنت. لأندري ليند: إن ما نشهده في عصر العلم هو هروب متتال إلى عالم الغيب والفروض غير المجربة ولا المدركة، فرارا من جواب واحد بسيط مدلل عليه بالعقل، وهو وجود الإله الواحد الكامل. لقد افترض الملاحدة أن هناك أكثر من كون، فرارا من دقة موازين كوننا التي تصل إلى درجة الإدهاش بما لا يمكن أن يعزى لغير الذكاء والقصد، ليكون بالإمكان وجود هذه النسب في عالم الأكوان المتعددة. وأنكروا بشدة فكرة الخلق الإلهي أو الخلق الذكي، لأن الحقيقة العلمية لابد أن تكون قابلة للضحض، وليس مفهوم الخلق كذلك. لكنهم عادوا فضجوا من معيار قابلية الضحك وعدوه جناية على العلم وفلسفته عندما أرادوا الانتصار لدعوى الأكوان المتعددة، إذ إن دعواهم غير قابلة للضحك لعدم إمكان اختبارها. وضاقت أنفسهم من غائية كل ما يحيط بهم من المادة وقوانينها، فقالوا إن الكون بأشيائه يسير من عبث إلى عبث، غير أنهم لم ينقضوا غائية الكون بدليل مادي، وإنما بنوا قولهم على غيبيات من الأزل. وقالوا إن الفلسفة قد ماتت لما علموا أن التفكير العقلي الفلسفي ينقض شطحاتهم، زاعمين أن الحل هو في العلم المادي وحده، غير أن هاوكينج نفسه صاحب العبارة السابقة أسس مذهبه على فلسفة سماها Model Dependent Realism، وخلاصتها أنه لا معنى للحديث عن نموذج علمي واقعي أي مطابق للواقع، وإنما العبرة بموافقة النموذج للملاحظ من الكون. وذكر ذلك هاوكينج في كتابه The Grand Design الذي كتبه مع لونارد ميلديناو، صفحة 46. فالعالم هنا قد تخلص من الرغبة في كشف الواقع، وإنما هو فقط طامح إلى أن توافق حساباته ظواهر الأشياء. ورغم هذا التواضع المعرفي العجيب، إلا أن نظرية هاوكينج قد عن نشأة الكون لا تطابق المشاهد من الكون، بل هي قائمة على زمن تخيلي للهروب من المفردة التي يواجهها في كل حساباته الواقعية. وقالوا إن الكون لا يشف عن غائية وراءه، مفترضين أن الكون أصم لا يسمع وأبكم لا يسمع، وما هو إلا نثائر مادة وطاقة، غير أنهم يجهدون أنفسهم للوصول إلى نظرية فيزيائية لكل شيء Theory of Everything، بما يفترض أن الكون معقول متناغم وأنه مظهر رسالة كبرى لمعنى ممتع وشائق. انظر هذا التناقض مثلا في كتاب لأحد كبراء الفيزيائيين اليوم لستيفن وينبرغ Dreams of a Final Theory، نشر عام 1992. وافترضوا وجود زمان ومكان قبل الانفجار العظيم، وربما انفجارات أخرى للهروب من أن يكون كوننا غير مسبوق بغيره، مما يلزم عنه أن يكون مخلوقا لخالق غير مادي، رغم أن العلم لا يستطيع أن يرجع بأدواته إلى ما قبل جدار بلانكول، أي الزمن 10^-43 من الثانية الأولى من نشأة الكون. ولما كذبتهم الحفريات في محاولة إثباتهم أن كل الكائنات الحية تعود إلى أصل مشترك كومون ديسنت، تطور عنه جذع تفرعت أغصانه إلى نطاقات، فممالك فشعب فصفوف فرتب ففصائل فأجناس فأنواع، بما هدد صدق نظرية التطور. اخترع اثنان من علماء الأحياء القديمة وهما ستيفن جولد ونيلز إلدريدج نظرية التوازن المتقطع Punctuated Equilibrium لتفسير أهم خصيصتين لتاريخ الكائنات الحية كما تكشفها الأحافير، وهما الاستقرار Stasis والظهور المفاجئ Sudden Appearance. فرغم أن هاتين الخصيصتين توافقان بدقة مذهلة التصور الخلقي اللاتطوري، إلا أن فريقا من الملاحدة الصادقين مع أنفسهم في فهم حقيقة التراث الأحفوري لتفسير الظهور المفاجئ لأنواع الأحافير دون سلف وسيط، قد ارتأوا اختلاق نظرية تطورية بلا آلية ولا برهان تفسيري مقنع للخروج من تصور الإبداع الإلهي المباشر في الكون. بكتاب Evolution The Fossilists Still Say No نشر عام 1995 صفحات 353-356. لابد أن نذكر أن جولد من أشد خصوم فكرة الخلق لجاجة وإن كان لا أدريا، وقد استل الملاحدة بالاختلاف بين الكائنات الحية للقول إنها قد تطورت عبر الزمن عن سلف واحد. ولما كشفت الحفريات عن كائنات حية لم تتطور على مدى عمرها الطويل جدا، ومنها بكتيريا عمرها يقارب البليونية السنة، قالوا إن عدم تطورها حجة أيضا للدارونية، لأنه لا تطور إذا لم تتغير البيئة، دون دليل على أن البيئة لم تتغير أو أنه يمكن للتطور أن يتجمد مرة واحدة على هذا المدى الطويل. بكتاب Planet Evolving Deep Sea Microbes May Prove Darwin Right in Los Angeles Times، تم نشره بال 2015 لنت بيرن. رغم أن الكائنات الحية الأخرى عندهم مطواعة جدا لحاجات البيئة إلى درجة أن يفارق الكائن الحي نوعه إلى نوع آخر في بضع ملايين من السنين أو دون ذلك، والملاحدة قد وافقوا داروين قوله في أصل الأنواع، إنه لو ثبت ظهور وجود أنواع species من الكائنات الحية تنتمي إلى نفس الأجناس genera مرة واحدة دون سلف، فسيكون ذلك قاتلا شاتل لنظريتهم. غير أنهم لم أفوجئوا أن الانفجار الكمبري كامباريان إكسبلوجنز الذي جرى منذ قرابة 540 مليون سنة لا يخبرنا بظهور أنواع بصورة مفاجئة، بل يخبرنا بظهور شعب ثيلا تمثل أعم تقسيم الكائنات الحية بعد الممالك مرة واحدة دون سلف، وهو ما قلب شجرة الحياة لداروين رأسا على عقب. خرجوا علينا بدعاوى تبريرية تطعن في أمانة طبقات الأرض، رغم أنهم يقيمون دعاويهم على نفس الطبقات، ورغم أن كشوفات طبقة ما قبل الكمبري في الصين أثبتت أمانة طبقات الأرض. انظر الكتاب القيم لستيفن ماير Darwin's Doubt The Explosive Origins of Animal Life and the Case for Intelligence Design نشر عام 2013. كما كشف العلماء مؤخرا عن حفظ طبقة الكمبري لأدمغة مفصليات الأرجل القديمة، فإذا هي أعقد من الجهاز العصبي لعدد من المفصليات اللاحقة، حتى قال هؤلاء العلماء بتقهقر الجهاز العصبي لبرين شريمب مثلا، وهو ما يخالف عقيدة التطور التي تفسر نشأة التعقيد في الكائنات الحية بالتطور من أدنى إلى أعلى لا العكس. ولما اكتشف الملاحدة أن الخلية الحية والحمض النووي على درجة هائلة ومذهلة من التعقيد، وأن التفسير الذي كان معروفا في القرن 19 ساذج جدا، حاول بعضهم الهروب إلى خارج الأرض بالقول إن الحياة قد جاءت من كوكب آخر على يد كائنات أخرى متطورة، وعلى رأس هذا الفريق البيولوجي الملحد العنيد فرانسيس كريك مكتشف الحمض النووي. وهم الذين إذا قيل لهم إن الكثير من مظاهر الكون لا يمكن أن تفسر إلا بوجود ذات متعالية على المادة بالغة القدرة والحكمة، قالوا إن ذاك ركون إلى جهلي لإثبات وجود الخالق وكسل ذهنيا يمنع العقل من المسير الجاد بحثا عن الحق في مملكة المجهول، مقررين أن العلم سيكشف يقينا في المستقبل عن تفسير مادي لها، غير أنهم هم أنفسهم من يستدلون بدعوى وجود جينات كاذبة عاطلة لا تعمل لإثبات أنها من بقايا التاريخ التطوري، دون أن يمنح العلم حق الكشف عن وظائف لها في قابل الأيام. لقد ألزمت كشوف العلوم الملاحدة الاعتراف بحقيقة وظيفية هذه الجينات عام 2012. إن العلم في كنيسة الإلحاد الجديد لا يستدعى في النزاع مع عقيدة الإيمان بخالق مبدع إلا ليكون شاهد زور وزينة مجلس خامل. هي إذن آفة الإلحاد الذي لا يصمد على مبدأ واحد في النظر، فهو تارة مادي شديد المادية إذا تعلقت نفسه بالأسباب دون ما ورائها، وغيبي مغرق في الغيبية إذا كانت الصورة المادية نفسها تشهد ضده ظاهرا وباطنا. وقد يزيد الإلحاد في إسفاره عن سيولة قيمة بأن يستعمل الحجة لإثبات جوهر دعواه، غير أنه يفر من نفس الحجة أو يخفيها إذا كانت تهدم مبناه، ومن ذلك قول داروين وهو لا أدري وقد استعمل الملاحدة نفس منطقه هذا، إنه لا يثق في مقررات العقل الإنساني لإثبات وجود الله لأن المخ الإنساني ليس إلا حصيلة زرق مادي للكائنات الدنيا، دون أن يسترسل داروين في استدلال بنفس هذه الدعوة بالقول إنه لا يثق في برهان العقل على صحة النظرية التطورية لأن آلة العلمية العقلية الدماغ من نتاج تطور مادي أعمى. لمرجع Letter of William Graham نشر عام 1881 In the Life and Letters of Charles Darwin Including an Autobiographical Chapter. فرانس داروين نشرت عام 1887. يبدو أن رسالة ويليام جراهام كانت ردا أو دراسة لكتاب فرانسيس داروين. إنه الكيل بمكيال الهوى والمنى، والحق ما قاله عالم بيولوجيا الأعصاب كينان مالك بأن الاعتقاد أن ملكاتنا الإدراكية هي مجرد حصيلة للتطور يجعلنا في عجز عن معرفة صواب هذه الملكات من خطئها، وهو ما يقوض الثقة في المنهج العلمي بأكمله. وبعبارة الفيلسوف الملحد الشهير توماس ناجل، في نفس هذا السياق قيام الفرضية التطورية نفسها على العقل يجعلها تقوض نفسها بنفسها. لتوماس ناجل The Last Word نشرت عام 1997 صفحة 135 إلى صفحة 136. أما كينان مالك له كتاب In Defense of Human Agency نشر عام 2002، تصل إلى خلاصة أنه يبدأ الإلحاد بشبهة ثم ينتهي بشهوة، ولذلك فهو يبتدئ بالبحث عن الدليل لينتهي إلى معاندة الحقائق وتكلف البديل. داوكنز في مواجهة داوكنز. أبرز معلم من معالم خطاب الإلحاد الجديد لغته التحقيرية وعباراته التسفيهية للمؤمنين بالله ونسبه كل من يؤمن بخالق إلى السذاجة والحماقة، فالدهرية عند هذا الفريق هي من القطعيات وإن عبروا عنها أحيانا بلغة الترجيح، غير أن الحوار المباشر معهم والاسترسال في نقد دعاويهم المتهافتة كثيرا ما يلزمهم بالإقرار أن الإيمان بالخالق ليس عقيدة مخاصمة للعقل، وهذا ما كان مع داوكنز نفسه. فقد كتب عالم الرياضيات البريطاني جون لينوكس صاحب أشهر المناظرات المشهودة مع داوكنز في ضوء الوزن الكبير الذي أعطاه داوكنز لتعقيد حجة الله، فوجئت بصورة بالغة كما فوجئ آخرون بإقراره العلني في مناظرة معي في متحف التاريخ الطبيعي لأكسفورد في أكتوبر 2008 أنه بالإمكان إقامة الحجة على وجود إله ربوبي ديستيك جود، أي خالق غير مهتم بأمور العالم. ورغم أنه قد أشار إلى أنه لم يقبل هذا الخيار، إلا أن من المفاجئ أنه قد ذكره أصلا، إذ إنه لا شيء بإمكانه أن يهدم حجته أكثر من وجود إله ربوبي. فالإله الربوبي هو بالضبط كائن معقد افترض كتفسير نهائي لكون أبسط منه، لجون لينوكس كتابه God Undertaker A Science Purit God، نشر عام 2009 صفحة 182. وهنا نقف لنسأل، كيف يعترف إمام الملاحدة بإمكان إقامة برهان عقلي على وجود الله، ثم هو يقود حملة عالمية للتخلص من خرافة الإيمان بوجود خالق؟ إذا لم يكن هذا من صريح التناقض، فما هو التناقض إذن؟ هل ماتت الفلسفة أم نحرت؟ يقول تعالى، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، من سورة الأنعام آية 99. يقف الإلحاد الجديد على الضفة المقابلة لدعوة القرآن للإنسان، كل إنسان، إلى أن ينظر في الكون ويتخذ من ذلك وسيلة للوصول إلى أعماق الحقائق الكونية، في دعوة لتجاهل المعلوم أملا في أن يكون الغيب حجة على المشهود، فبإنكار مقررات العلم والطمع في كون قبل الكون وزمن قبل الزمن وتطور سريع غير محفوظ للكائنات، بإمكان الملحد العلمي أن يقفز فوق أسوار معارف العصر ليصل إلى جحد الخالق، والستار التجميلي دائما هو العلم. حاول داوكنز أن يفر من ضلال النصرانية ودعاويها المنافية للعقل والمجافية للبداهة، غير أنه وقع في جنس ما استنكره، فقد نقل قول مارتن لوثر إن العقل هو العدو الأكبر للدين، وإنه في صراع دائم مع كلمة الله الموحى بها، قوله كل من يريد أن يكون نصرانيا فعليه أن يقلع عيني عقله، ذلك لريتشارد داوكنز بكتابه The God Delusion صفحة 190. ثم وقع هو نفسه في ذات الجرم، إذ رفع راية محاربة البرهان الفلسفي. وما الفلسفة بالمعنى الاصطلاحي في هذا المقام إلا البرهان العقلي في مقابل البرهان العلمي، فشارك بذلك لوثر دعوته إلى قلع عيني عقله حتى يحقق إيمانا بريئا من شائبة الشك. من هو مبدئ العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. صدق الله العظيم. من سورة الرعد آية 16. لم ييأس الملاحدة من محاولة إفساد الدليل الكوسمولوجي بعد فشل اعتراضاتهم الفلسفية والعلمية، فعمدوا إلى التشكيك في دلالاته بعد أن شككوا في صوابه، فقالوا إنه لا يجدي في إثبات وجود الله، ولذلك فهو لا يجيب على سؤال فمن خلق الله. إله الدليل الكوسمولوجي، إله الفجوات. قد انتهينا إلى أنه لا بد لهذا العالم من سبب أول أخرجه من كتم العدم إلى فسحة الوجود، لكن يواجهنا داوكنز وغيره من خصوم الدليل الكوسمولوجي بأن الانتقال من السبب الأول إلى الله ليس إلا قفزة إيمانية، أليب أوف فيث، إذ إنه ليس في الاستدلال التجريدي حجة على أن السبب الأول هو إله القرآن. لا شك أن نتفق مع داوكنز أن الدليل الكوسمولوجي لا يتضمن في ذاته إن الله سبحانه هو خالق الكون، لكننا ننكر أن يكون قولنا محض رغبة إيمانية، وإنما نحن نقول إن الدليل الكوسمولوجي هو مقدمة منطقية للإيمان بالله عز وجل، فنحن لا نؤمن بإله الفجوات God of the gaps، ولا نتوسل بالمجهول Argumentum ad ignorantium، وإنما نستدل بالمعلوم من الحقائق والمعارف بإثبات وجود الله. إننا لا نقول الكون مخلوق فالله خالقه ضربة لازم، وإنما كان إقصاء فرضية أن يكون الكون أزليا مقدمة للبحث عن هذا الخالق. وبالنظر في مآلات القول بأن الكون مخلوق لغيره تتضح لنا كثير من الحقائق عن الذات الإلهية. لا يقفز المؤله فوق فجوة الجهل ليعلن وجود الإله، وإنما مذهب الملاحدة هو الذي بني على الفجوات، حيث يلزم المذهب المادي أهله أن يؤمنوا بأن المادة تفسر كل شيء، وإن لم تفسره اليوم فلعلها تفسره غدا. ولذلك علقت أمورا كثيرا جدا في العلم والفلسفة إلى أجل قريب أو بعيد حتى يكشف العلم عنه. فالملحد مؤمن كل الإيمان بقاعدة غيبية تقول لا يمكن أن نسمح لما هو فوق طبيعي أن يوجد، فالحل المادي هو الملجأ دائما، حتى لو كان العلم اليوم لا يقدم جوابا مقنعا، أو حتى إن كان لا يعد بجواب مقنع في المستقبل. والإلحاد بذلك يصنع من الفراغ الذي يتركه الحل فوق الطبيعي المقصي مساحة لأمل في العثور على جواب مادي لأسئلة الإنسان الكبرى، وهذا هو عين ما نسميه إلحاد الفجوات. ما هي صفات من يسميه الفلاسفة الإلهيون بالسبب الأول؟ الدليل الكوسمولوجي دال على أن هناك من أخرج الكون من العدم إلى الوجود، وهو يفيد في أن فاعل ذلك هو من يسمى بالخالق، وتتضح صفات هذا الخالق بصورة أكبر إذا أضفنا إليها صفاته البادية من تصميمه للكون. ولعل أهم هذه الصفات أنه أولا ذات وليس شيئا مجردا. خالق الكون من عدم متعال على الزمان والمكان وواجب الوجود، وهو بذلك واحد من اثنين، إما ذات personal being أو شيء مجرد abstract object كالأعداد مثلا. الاحتمال الثاني باطل يقينا لأسباب عدة، أهمها أن الأشياء المجردة لا تملك مشيئة ولا إرادة ولا قدرة على الخلق، ففعل الخلق لا بد له من ذات عالمة واعية مريدة للفعل ترجح جانب وجود الكون على عدمه. ثانيا متعال على الزمن، إذا كان الزمن هو أثر لجريان حوادث المكان فإنه بذلك لم يكن هناك زمن قبل المكان، وبالتالي فإن هذا الخالق لابد أن يكون متعاليا على الزمن فهو مزمنه. ثالثا متعال على المادية، إذا كان هذا الخالق هو الذي أوجد المادة وكان قبلها فهو بذلك متعال عليها بائن عن خلقه وليس محلا للحوادث، فقد كان ولم يكن قبله شيء فلا يوصف لذلك بأوصاف المادة على حقيقة المادة التي نعرفها. رابعا عظيم القدرة، خلق العالم من العدم وإتقان صنع الأحياء والجمادات وبث القوانين المتقنة في هذا العالم بما أذهل العلماء الذين جعلوا همهم فك مغلقاتها وكشف أسرارها كاشف أن هذا الخالق تتجاوز قدرته في عظمتها عقول البشر. خامسا عظيم العلم، تنظيم العالم على هذا الشكل البديع وهيمنة النظام والتكامل على بنائه حجة للاعتقاد أن علم هذا الخالق أعظم من أن نتصور جلاله. سادسا عظيم الرحمة، خلق الإنسان في هذه الأرض وتوفير ما يحتاجه فيها من طعام وشراب ومتعة للحس والروح حجة للاعتقاد أن هذا الخالق رحيم بخلقه يجود عليهم بما لا يستحقون. سابعا واحد، افتراض أكثر من إله باطل من أوجه، ومن أهمها أن العقل يجوز اختلافهما إذا قلنا بأقل عدد الكثرة، وهنا لا يكون إلا حال من ثلاث، ألف يحصل مراد أحدهما فتنتفي عن الآخر صفة الألوهية العجزة، باء يحصل مرادهما وهذا باطل لأن الشيء لا يمكن أن يكون ولا يكون في نفس الآن، تا لا يحصل مراد أي منهما وهذا مبطل لألوهيتهما لعجزهما، فتبين بذلك أن القول بالتعدد محال عقلا. لماذا لا يكون هذا الخالق ملكا أو أي كائن روحيا وليس الله؟ إذا اتفقنا أن هذا الخالق أحد كامل الصفات، فخلافنا عندها سيكون حول الاسم لا حقيقة الذات، فسواء سماه المرء ملكا أو جنيا أو غير ذلك، فهو بذلك لم يغير من ذات الخالق شيئا غير الاسم. ونحن المسلمون نقطع أن الاسم هو الله لدلالة الوحي عليه. وبعبارة أخرى، إذا كان المخالف يقول لما لا نسمي السبب الأول اسم كذا أو كذا مما نعرف أو لا نعرف من الأسماء، فسنرد الدلائل الفلسفية والعلمية لا تهتم بالعناوين، وإنما هي تقترن فقط بحقائق الأشياء. وبعبارة أخرى نقول، إذا كان المخالف يقول لما لا نسمي السبب الأول اسم كذا أو كذا مما نعرف أو لا نعرف من الأسماء، فسنرد بأن الدلائل الفلسفية والعلمية لا تهتم بالعناوين، وإنما هي تقترن فقط بحقائق الأشياء. وإذا صح أن الخالق هو الأول الذي لا ند له ولا قريع ولا شبيه، كان سؤالنا عندها للملاحدة إن المطلوب منا هو أن نعبد الخالق، فلما لا نسمي هذه الذات الله؟ إذا كان الإله في المتفق عليه بيننا وبينكم هو الخالق الأزلي الذي يمنع العقل عدمه، ما الدليل على أن هذا الإله هو من يسميه القرآن الله؟ لنا على القول إن الخالق الحق هو الله سبحانه أدلة منها. أولا، صفات الخالق السابق ذكرها تنطبق بدقة على الذات العلية الله كما جاء خبرها في القرآن، فالله سبحانه في القرآن أولا ذات، تكررت في القرآن نسبة المشيئة والإرادة والقصد لله سبحانه، وأنه يفعل في المكان والزمان، وهو الذي أرسل الرسل وأنزل الشرائع ونظم حياة الناس وحدد أجالهم، وهو الذي يعطي ويمنع ويعفو ويرحم، ولا يفعل ما سبق شيء مجرد ليست له صفة ذاتية كالمعاني والأفكار. ثانيا، متعال على الزمان. قال تعالى هو الأول والآخر، صدق الله العظيم، من سورة الحديد آية 3، فأوليته دالة أنه فوق الزمان إذ لم يسبق وجوده زمن. ثالثا، متعال على المادية. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء، من سورة الشورى آية 11، ومن دلالات أن لا مثيل له أنه سبحانه ليس ماديا، أن لا مثيل له أنه سبحانه ليس ماديا. رابعا، عظيم القدرة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، صدق الله العظيم، من سورة الأحقاف آية 33. فقدرة الله لا يعجزها شيء، ومنها الخلق من عدم والإبداع على غير مثال سابق وحسن التصوير والترتيب. خامسا، عظيم العلم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، من سورة الملك آية 14. فالله سبحانه قد رتب الكون على صورة من يصنع ما يريد لغاية ما يريد، ولذلك يظهر الكون متآلفا متناغما، وذاك هو العلم الذي لا يحده حاجز من زمن. سادسا، عظيم الرحمة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، من سورة النحل آية 6 وآية 7. فكمال الموجود وجماله وتسخيره لتنعم الإنسان برهان الرحمة في الدنيا. سابعا، أحد. القرآن من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد، وهو الكتاب الذي قرر أن دعوة الأنبياء جميعا كانت إلى إفراد الخالق بتوحيد الألوهية المتضمن توحيد الخالقية. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، آية 25 من سورة الأنبياء. ثانيا، في مقابل غياب ما يمكن أن يحتج به على خطأ القرآن، لا ينسب القرآن إلى الخالق صفات تخالف ما يمكن أن يهتدي إليه العقل من خبره، كما أن القرآن لا يقدم الإله على أنه ذات متحيزة في مكان، ولا أنه فرد من أسرة أو جماعة كما هو حال آلهة جبل الأوليمبوس اليونانية، أو التاسوع المقدس للمصريين، أو ثالوث النصارى. هو ببساطة الإله الواحد الذي لا نظير له ولا شبيه ولا قريع. هو الذي أخبر القرآن نبي الإسلام لما سئل أن ينسبه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من سورة الإخلاص كاملة. ثالثا، كل الآلهة التي نعرفها في جميع الأديان التي وصلنا أخبرها إما أنها جماعة من آلهة، وهذا الأغلب، ولا اعتبار لما يقوله بعض أهل هذه الديانات من الذين هم في جوهره التوحيد، إذ إن التوحيد يسلمه أي قول بنسبة صفة من صفات الله إلى غيره من الآلهة أو البشر، أو هي آلهة لجماعة ضيقة من الناس، ولا نعرف استثناء لهذا الأمر إلا ما جاء في خبر القرآن. رابعا، الدلائل العقلية والتاريخية والعلمية والنفسية وغيرها قائمة على أن القرآن كلام معجز وصادق، وثبوت أصله السماوي حجة للقول إن خبره عن الذات الإلهية صادق. نصل إلى خلاصة أن الدليل الكوسمولوجي مقدمة معقولة للوصول إلى معرفة الذات الإلهية التي أشرقت حقيقتها في القرآن الكريم. من أفضل ما كتب في هذا الباب أن القرآن كلام معجز وصادق كتاب محمد عبد الله دراز النبأ العظيم، نشر عام 1390 هجري 1900